ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من الضلالات والخزعبلات والأباطيل إلى الاستقامة والسداد وإلى الالتزام على صراط الله المستقيم، فجزاه الله عنا خير الجزاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودائما وأبدا أوصي نفسي والمشاهدين والمشاهدات بأن نكون أهل تعظيم وتقدير للكلمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتعظيم والتقدير للكلمة بأن نكون أهل علم وأهل عمل وأهل استماع وأهل اتباع، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. نستكمل ما قد بدأنا به في لقائنا الماضي عن الانفلات الخلقي، أسبابه وعلاجه. وقد تكلمنا في لقائنا الماضي عن أسباب الانفلات، وتوقفنا عند نقطة جديرة بالانتباه، ألا وهي الإعلام وما فيه من مضامين هازلة ومن محتويات فارغة ومن قيم فاسدة. والإعلام يا كرام سلاح ذو حدين، إما أن يكون مستخدما في الهداية وإرساء الفضائل والمثل، وإما أن يكون مستخدما في الغواية وإشاعة الإباحية والفوضى في المجتمع. ولا بد من ذكر أمور. الأمر الأول أن الإعلام في أصله رسالة عظيمة، وأن الإعلاميين يقومون بمهام جليلة، وترتبط مهامهم ومسؤولياتهم بمهام ومسؤوليات الدعوة إلى الله عز وجل. فالإعلامي الصادق داع إلى الله، الإعلامي صاحب الرسالة يقوم بمهمة لا تقل دورا ولا أثرا عن مهمة الدعوة إلى الله عز وجل، وعن مهمة المصلحين الهدى في كل زمان وفي كل مكان. ويقع الإعلامي الصادق تحت قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا أمر ينبغي التنبيه إليه والتذكير به، أن الإعلامي صاحب رسالة هادفة في المجتمع، ولا بد له أن يحققها وأن يقوم بتبليغها قدر استطاعته وقدر طاقته. الأمر الثاني أننا عندما نتكلم عن الآفات والسلبيات والقبائح والمنكرات في الإعلام، فبالطبع كما نذكر دائما وأبدا أننا لا نعمم في الأحكام ولا نجمل في الكلام ولا نذكر جميع الإعلاميين بهذه الصفة ولا نذكر جميع المحتويات والمضامين الإعلامية بهذا الحال، فلا شك أن هناك مضامين بناءة وأن هناك إعلاميين على مستوى الثقة وعلى مستوى الأمانة ويؤدون رسالة ويحفظ المجتمع بصماتهم ويحفظ المجتمع جهودهم، لكننا في المقابل نرى سلبيات خطيرة ونرى شنائع فظيعة ونرى أهوالا ودناءات وحماقات في مضامين إعلامية، وما ينبغي أن نغض الطرف عنها وما ينبغي أن نجملها وما ينبغي أن نبررها وأن نقول هذه حرية وهذه سلعة والمتلقي أن يأخذ أو يرد أو يقبل أو يرفض، هذا اتجاه خاطئ وهذا فهم غير سديد وغير صحيح، فلا بد من المسؤولية ولا بد من استشعار الأمانة ولا بد من تدخل الجهات المسؤولة لحماية المجتمع من الانفلات الإعلامي، لا بد من تدخل الجهات المسؤولة من لحماية المجتمع من الانفلات الإعلامي. لقد حبس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة لأنه قال بيتا مدمرا بيتا مهلكا للمجتمع، ألا وهو دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنما أنت الطاعم الكاسي. فمثل هذا البيت يحمل مضامين هازلة تؤدي إلى إشاعة الترف في المجتمع والدعة والخمول والكسل وترك العمل وترك الجد والاجتهاد، مما جعل سيدنا عمر رضي الله عنه يتدخل من أجل حماية المجتمع من أجل حماية المجتمع من أي صورة من صور الانفلات. فهنا يا كرام للجهات المسؤولة وعلى أصحاب القرار مسؤولية كبيرة في حماية المجتمع من الانفلات الإعلامي، ولا يقبل دعاوى الحرية والإبداع وما شابه ذلك من الكلمات ومن المصطلحات التي تخفي وراءها وتخفي تحتها هلاك المجتمع ودماره، وعندنا المجتمع وحمايته ثابت من الثوابت، لا يمكن على الإطلاق أن نقف أمام استهدافه وأن نقف أمام معاول الطعن فيه ساكتين صامتين مبررين ممررين، إنما لابد من الوقوف بحزم وحزم أمام أي محاولة تستهدف الأخلاق والمبادئ والقيم في المجتمع، وأن نتصدى بكل قوة لدعاوى التمرير والتبرير والتجميل وما شابه ذلك من المصطلحات التي تتصادم مع ألف باء إسلام والتي تتصادم مع قيم وثوابت وعادات وتقاليد المجتمع. ثالثا نقول ليس المجتمع بهذه الصورة التي يفرضها الإعلام فرضا عليه. نجد مضامين إعلامية يحاول أصحابها ويجتهد أصحابها إقناع المجتمع بأن هذه المضامين وتلك المحتويات موجودة في المجتمع وموجودة في نسيجه، وهذا أمر غريب عجيب، فعادات المجتمع وتقاليده تأبى هذا تماما. ومن قال إن المجتمع بهذه الصورة وبتلك الكيفية التي يفرضها الإعلام على المجتمع فرضا والتي يسعى المجتمع إلى إقناع والتي يسعى الإعلام إلى إقناع المجتمع بوجود هذه المضامين فيه واعتراف المجتمع بها وإقبال المجتمع عليها وألفة المجتمع لها، هذا أمر غريب عجيب. دعاوى العري والمجون، دعاوى الانفلات اللفظي، دعاوى البلطجة وما شابه ذلك من المضامين، إقامة علاقات بين الرجال والنساء وبين الشباب والفتيات، المواعيد والمعاكسات، مثل هذه الأشياء، وجود صور للخمور، وجود علاقات آثمة بين زوج وغيره من النساء وبين امرأة متزوجة وغيرها من الرجال، مثل هذه الأشياء كيف يسعى الإعلام إلى فرضها على المجتمع وإلى إقناع المجتمع بأنها مرحب بها أو معترف بها أو يتماشى وينسجم المجتمع لها عذرا، عذرا أيها الإعلام. ليس المجتمع بهذه الصورة على الإطلاق، فالمجتمع متدين بفطرته، المجتمع عنده عاداته وتقاليده، وما يحاول الإعلام بثه في المجتمع من مضامين هازلة تأباها ثوابت المجتمع وأصوله. وها نحن نسير في المجتمع ونتحرك في المجتمع ونحن أصلا من أبناء المجتمع، فلا نجد مجالا ولا ترحيبا بمثل هذه الصور التي يسعى الإعلام إلى فرضها على المجتمع فرضا. فليس المجتمع بهذه الصورة، وليس المجتمع بهذا الأسلوب الذي يأبى الإعلام إلا أن يفرضه على المجتمع فرضا. وقد حضرت مؤتمرا في تجديد الخطاب الديني، وكان يحضره بعض الرموز الفنية، وتكلم أحد هذه الرموز في هذا المؤتمر عن حالة الفن السيئة وعن مضامينه الفاسدة وعن السلوكيات التي يصر هذا الفن على فرضها على المجتمع فرضا. ومن ضمن ما قال هذا الفنان: تصور المعيشة في البيوت وفي أماكن الإقامة عند تلك المضامين الفنية بأنها معيشة عالية، وبأن الغنى هو الأصل والثراء هو الأصل في هذا المجتمع، وأنقل عنه قوله أن مثلا طالبة تحظى بعائلة لها وضعها المادي والاجتماعي، تسكن قصرا من القصور، لها سيارتها الخاصة، تذهب إلى كليتها وتأتي، وقبل أن تدخل قصرها تدخل بوابة عظيمة وتسير في طريق طويل وتدخل القصر وتخرج منه وتجلس عند حمام السباحة وترمي كتبها وتقول: هذه معيشة لا تطاق. هكذا ينقل هذا الفنان عن هذا المحتوى الفني، ثم بعد ذلك يقول: هل المجتمع بهذه الصورة؟ نرى بيوتا لا تجد قوت اليوم، نرى ناسا يعانون من أجل لقمة العيش، نرى مأساة في الحياة الاجتماعية، نرى توترا وانفعالا في الأمور الأسرية، فكيف في مثل هذا الوقت تكون هذه المضامين التي تبرز المجتمع بصورة ليست فيه وليست متحققة فيه؟ ثم يقول هذا الفنان: قفز إلى ذهني صورة فتاة ماتت في العشوائيات لأنها لم تستطع قضاء حاجتها بصورة طبيعية وبحالة عادية، تجد معاناة في قضاء الحاجة لعدم صلاحية المكان ولكثافة الأعداد الموجودة في المكان ولعدم صلاحية المكان لأن يسكن فيه آدمي أو إنساني إنسان، فالمكان نفسه لا يليق أن يعيش فيه آدمي ولا أن يعيش فيه إنسان، وحق الإنسان في مسكن يليق بكرامته من الحقوق الإنسانية المشروعة. قال سبحانه وتعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع، حاجة الإنسان الفطرية إلى الطعام، ولا تعرى، حاجة الإنسان الفطرية إلى الملبس، وأنك لا تظمأ، حاجة الإنسان الفطرية إلى الشراب وإلى المياه، ولا تضحى، حاجة الإنسان الفطرية إلى المسكن. فهذه حاجات فطرية لا بد أن توفر للإنسان ليعيش حياة آدمية تليق بإنسانيته وتليق بآدميته وتتفق مع تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن يا كرام، هكذا يقول هذا الفنان، كيف تعرض هذه المضامين في مجتمع يعاني ويقاسي ويجتهد من أجل الحصول على لقمة العيش؟ بلا شك عند متابعة هذه المضامين تؤدي إلى تمرد في المجتمع، إلى عناد في المجتمع، تؤدي إلى انفلات وإلى خروج عن الآداب والقيم من أجل الحصول على المال بأي شكل وبأي طريقة. فلم تبني هذه المضامين، إنما هدمت، لم تصلح، إنما أفسدت وأشاعت الإباحية والفوضوية في المجتمع. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا أدري مثل هذه المضامين الفنية هل تعبر عن حقيقة المجتمع؟ هل تعبر عن تركيبة المجتمع؟ هل تعبر عن خامة المجتمع؟ خامة المجتمع تأبى العري، خامة المجتمع تأبى شرب الخمور، خامة المجتمع تأبى الاعتداء على الغير، خامة المجتمع تأبى تصوير الرجولة، خامة المجتمع تأبى تصوير الرجولة بالبلطجة والضرب والاعتداء. كيف يفرض هذا المفهوم على المجتمع؟ الرجولة لها مفهومها العظيم العالي الراقي، ولذلك لم يعمم القرآن الكريم وصف الرجولة أبدا. فكل ذكر نعم، لكن ليس كل رجلا. كل ذكر نعم، لكن ليس كل ذكرا، ولذلك كل ذكر لكن ليس كل رجلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني من بين العدد الكبير من النوق والإبل لا تكاد تجد ناقة واحدة تتحمل وعثاء السفر وطول الطريق، وهكذا من بين العدد الكبير من الناس لا تكاد تجد رجلا يستحق صفة الرجولة فعلا وحقا، يكون صاحب رسالة وصاحب أمانة وصاحب مثل ومبادئ في واقع الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان، ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان. وجلس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أصحابه في دار رحبة واسعة فسيحة، فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، أتمنى أن تمتلئ هذه الدار ذهبا فأنفقه في سبيل الله. وقال ثاني: يا أمير المؤمنين، أتمنى أن تمتلئ هذه الدار فضة فأنفقها في سبيل الله. فماذا تمنى سيدنا عمر بن الخطاب؟ تمنى رجالا، تمنى رجالا. قال: أتمنى أن تمتلئ هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه، فأستعملهم في سبيل الله. فهل سقطت الرجولة بهذا السقوط؟ وهل ضاعت معالمها بهذا الشكل؟ وهل اندثرت ملامحها بهذه الصورة التي تسعى بعض المضامين الإعلامية إلى فرضها على الناس؟ هل الرجولة أن توقع فتاة في حبك؟ هل الرجولة أن تثير الفزع والرعب في المجتمع؟ هل الرجولة أن تمسك سلاحا؟ هل الرجولة أن تمسك سكينا؟ هل الرجولة أن تمسك سيفا؟ مثل هذه المفاهيم لماذا يسعى الإعلام إلى فرضها على المجتمع فرضا، والمجتمع يأبى هذا ويرفض هذا بخامته وطبيعته وتركيبته وعاداته وتقاليده؟ وهذه أمور غريبة عليه، لا تتفق معه ولا تنسجم مع حاله، فلماذا يسعى الإعلام إلى فرض هذه المفاهيم على المجتمع؟ كذلك التهتك والسفور والعري، التهتك والسفور والعري والمجون، أهذا هو المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي؟ بمثل هذه الصورة ليس المجتمع، بمثل هذه الصورة المجتمع في أصله في خامته عفيف، المجتمع في أصله في خامته نقي، المجتمع في أصله في خامته يحب الستر، يحب الستر ويحب ستر البدن ويحب تغطية البدن، ويمنع النساء فيه أنفسهن في الأصل وفي خامة المجتمع أن يطلع عليهن الرجال أو أن يخرجن بصورة مغوية ومردية. نعم هناك حالات موجودة في المجتمع وفي الشوارع وفي الميادين، لكن والله ليست أصلا في المجتمع، ليست أساسا في المجتمع. وانظروا حالة المجتمع، انظروا إلى مدنه، إلى محافظاته، إلى القرى الموجودة فيه، إلى كل صفة في هذا المجتمع، لا تجدون هذا أصلا في المجتمع. فلماذا تسعى هذه المضامين الإعلامية إلى فرض العري على المجتمع فرضا، إلى فرض التبرج والسفور على المجتمع فرضا، إلى فرض الإباحية والمجون على المجتمع فرضا؟ وليس المجتمع بهذه الحالة ولا بتلك الصورة. ماذا نقول؟ ماذا نقول لهؤلاء الذين يحاربون العفة في المجتمع؟ ماذا نقول لهؤلاء الذين يريدون إظهار المجتمع على خلاف ما هو عليه وعلى خلاف ما هو معروف به؟ لقد حذرنا الله، فقال سبحانه جل في علاه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ودعانا القرآن إلى إهانة من يهين الخلق، وإلى إهانة من يهين المبادئ والمثل وعدم إكرامه. لا تضع مثل هذا الرمز في غير موضعه ولا تعطيه أكثر من حقه، إنما عامله بما أمرك به ربك. قال سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وهل الإهانة للإنسانية والآدمية؟ الإنسان مكرم، الإنسان بغض النظر عن ديانته عن عقيدته عن مذهبه، الإنسان مكرم بحكم الإنسانية وبحكم الآدمية. قال سبحانه وتعالى: كما ذكرنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لها قائما، وقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة رجل يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ نفس بشرية إنسانية لها تقديرها ولها احترامها. إذن ما الذي جعل مكانة الإنسان تذهب؟ ما الذي فرغ الإنسان من محتوياته الأصلية، محتوى الإنسانية ومحتوى الآدمية؟ إنه إسفافه، إسفافه، إنه سقوطه في الوحل والطين، إنها الحماقات والدناءات التي أوصلته إلى أن يكون أخس من البهائم والحيوانات. وليس هذا من قولي، إنما هو من قول ربي سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، إنسان غافل عن الدين، عن الفضيلة، عن المثل، يعيش حياته بشهواته بنزواته، يفتح لها الأبواب ويفسح لها المجال ويقبل أن تتحكم فيه وأن تسيطر عليه وأن يكون كالعجين في يدها، تصوغه كيف تشاء وتتحكم فيه كيف تريد. تلك الغريزة، هذه الشهوة، هي التي تتحكم في صاحبها وتقوده إلى الهاوية والهلاك وإلى الخروج من المعايير الإنسانية والآدمية. قال حمار الحكيم تومة: لو أنصف الدهر كنت أركبه، فأنا جهلي بسيط وصاحبي جهله مركب، فكم من مركوب أفضل من راكبه، وكم من مأكول أفضل من آكله. فأضاع الإنسان آدميته وإنسانيته بهذا الإسفاف وتلك الدناءات وهذه الحماقات. فكيف نكرم من أهان الله؟ كيف نكرم من أهان الله؟ ومن يهن الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. كذلك تظهر رموز في الإعلام بأشكال معينة، بملابس معينة، بشعر قصه بشكل معين، بزينة معينة، تجد التقليد وتجد التشبه وتجد مضاهات هذه الأشكال والتشبه بها في واقع الحياة. وكم يلحق هؤلاء معاني السخرية والاستهزاء عندما يلبسون مثل هذه الملابس ويرتدون مثل هذه الأشكال وتظهر عليهم مثل هذه العلامات. هم من بيئة معينة معروفة بأخلاقها وآدابها، وفجأة يخرج شاب هكذا بهذا الشكل، وفجأة تخرج فتاة بهذا الشكل. ما قدوة الشاب؟ ما الذي جعله يفعل ذلك؟ هذا الرمز الفني، هذا الرمز الإعلامي، أو هذا الممثل الذي ظهر في برنامج بشكل معين فتشبه الشباب به والتف الشباب حوله وما شابه ذلك. وليس كل الشباب صراحة، فهناك شباب عاقل، شباب حكيم، شباب ناضج، لا يعول على هذا ولا ينتبه إلى هذا. أيها الإخوة الكرام المسلمون، إن من أشد جبهات استهداف الفضيلة والمثل في الواقع المعاصر تلك المضامين الإعلامية التي لا تصلح إنما تفسد، والتي لا تبني إنما تهدم. وعلى أصحاب تلك المضامين أن يتقوا الله في الناس وفي أخلاق الناس وفي الذوق وفي العادات وفي التقاليد وفي الدين. وإن لم يتقوا ربهم وتبجحوا وتمردوا، فإن الجهات المسؤولة يلزمهم التدخل من أجل حماية المجتمع من الانفلات الخلقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق المسلمين.